بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأدم. قال أدم سكون الدال ويقال أدم بضم الدال، وقال بعضهم إنه بالسكون مفرد أدم، وبالضم جمع أدم. والأدم أو الأدم هو ما يؤتدم به الخبز، أي ما يطيب به ويؤكل عليه، سواء كان مرقا أو لحما أو غير ذلك، حتى الخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام والخل. والمراد بالخل أي خل التمر، ينقع التمر في ماء حتى يذوب فيه ويفت فيه، ثم يؤكل الخبز على ذلك الخل يؤتدم به. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سنن أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شئت شرطيه لهم، فإنما الولاء لمن اعتق. قال: واعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى لحما؟ قالوا: يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة. قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة. فأهدته لنا، فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا. ذكر في هذا الحديث الذي ظاهره مرسل أن القاسم بن محمد قال: كان في بريرة، وقد بين الحافظ في آخره أن البخاري قد أورده موصولا في كتاب النكاح والطلاق. وذكر فيه في بريرة التي هي مولاة عائشة رضي الله عنها ثلاث سنن، والشاهد منه لهذا الباب السنة الثالثة في هذا الحديث. السنة الأولى فيها أن الولاء لمن أعتق، فعائشة حين أرادت أن تعتق بريرة تشتريها من أهلها وتعتقها، اشترطوا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فإذا اشترتها عائشة واعتقتها فلها الولاء. والولاء كما جاء في الحديث هو لحمة كلحمة النسب، صلة. الولاء هو صلة كالنسب، يحصل به الإرث، تحصل به النسبة، فينسب هذا المعتق إلى من اعتقه، ينسب إليه بالولاء. أيضا يرثه معتقه، إذا مات هذا العتيق وله مال وليس له ورثة الذين يرثونه، فيرثه مولاه الذي اعتقه، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحمة كلحمة النسب. السنة الثانية أنها خيرت تحت زوجها، فإذا عتقت الأمة تحت زوج هو رقيق فهي مخيرة، إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت أن تفارقه. فهي لما خيرت اختارت الفراق. جاء في الحديث في بعض روايات البخاري قال: فكان يجري وراءها ويبكي، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من حبي مغيث لبريرة ومن بغضي بريرة لمغيث. والسنة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته حرمت عليهم الصدقة، ولكن إن أهدى لهم أحد ممن تصدق عليه يجوز ذلك. فلو تصدق متصدق على شخص ممن تحل له الصدقة، فهذا الذي تصدق عليه أهدى من هذه الصدقة هدية لمن هو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز له أن يقبلها، لأنها وصلته على غير وجه الصدقة، على غير أو على وجه الهدية. وإن كانت وصلت إلى الأول على وجه الصدقة، لكنه لما تملكها صارت ملكا له ويتصرف فيها كما شاء، وقد أوصلها إلى هذا الشخص عن طريق الهدية، فيجوز أن يقبلها. فهذه الثلاث السنن التي وردت في هذا الحديث، والشاهد منه في هذا آخرها: أتي بخبز وأدم من أدم البيت، أي لم يؤت باللحم. فقال: ألم أرى لحما؟ فأخبروا أنه تصدق بي على بريرة. والأدم يأتدم بما يطيب الخبز الذي يأكله، بأي شيء، كما يأتدم الناس اليوم بعشرات من أنواع الإدامات، أنواع مختلفة، وكل بلد وكل موضع ترى لهم أصنافا مما يأتدمون به ويأكلون الخبز عليه، يطيبون الخبز. كان المشهور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما اللحم أو المرق أو الدباء أو الخل، خل التمر ونحوها، أو العسل. قال الحافظ رحمه الله: قال: وحكى ابن بطال عن الطبري قال: دلت القصة على إيثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل، أي أنه كان إذا وجد اللحم قدمه على غيره. وقد جاء في حديث أنه سيد الإدام، وجاء في بعض الروايات أنه سيد الإدام في الدنيا والآخرة هو اللحم، ولكن الحديث ضعيف. ولكن هو من أطيب الطعام، كما قال القائل: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، والثريد هو خير الطعام. ثم ذكر أيضا حديث جابر استدل به على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر اللحم إذا وجده، أنه أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وذبح له شاة، قال: فلما قدمه إليه قال له: كأنك قد علمت حبنا للحم. وفي هذا رد على من ترك اللحم وكرهه، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على النفر الذين قالوا: لا نأكل اللحم، وأخبرهم أنه يأكله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.